بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر الكلام في الدرس الماضي في الإيمان بالملائكة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: حجبهم الله عنا فلا نراهم، يعني أن الملائكة عالم غيبي، حجبهم الله عز وجل عنا فنحن لا نرى الملائكة، ولكن هم خلق من خلق الله عز وجل موجودون، وإن كنا لا نراهم فهم عالم غيبي، كالجن كذلك عالم غيبي لا نراهم وإن كانوا يروننا، والملائكة كذلك عالم غيبي لا نراهم، ولكن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده برؤية الملائكة وبكلام الملائكة له، كما أكرم الأنبياء والرسل فقد كلمتهم الملائكة، وهكذا أكرم الله عز وجل الأنبياء والرسل برؤيتهم، كما في غزوة بدر، فالملائكة كانت تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمة هذا الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي وكله الله عز وجل بنزول الوحي، فمن صفاته أن له 600 جناح، وكل جناح قد سد الأفق، فهذا يدل على عظمة الملائكة وأنهم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. قد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك من ملائكة حملة العرش بوصف عظيم، مما يدل على عظم الملائكة. قال: وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه المرأة طاهرة رضي الله تعالى عنها، وهذا الصحيح أن يقال رضي الله تعالى عنها مريم، بعضهم يخطئ يقول عليها السلام، هذا اللفظ إنما هو خاص بالأنبياء عليهم السلام، وإنما غيرهم ممن هم من أهل الصلاح ممن رضي الله عز وجل عنهم وزكاهم وأثنى عليهم يقال رضي الله عنهم، فمريم يقال رضي الله عنها، أكرمها الله سبحانه وتعالى بأن خاطبها ملك من ملائكة الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فانتبذت به مكانا قصيا. نعم. فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ذكر الله سبحانه وتعالى كما في سورة مريم أنه قال لها: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين، فكلمها بهذا الكلام وبشرها بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لها ولدا وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة الطاهرة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى: وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الصحابة صورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. هذا كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الصحيحين، حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. في آخر هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وربما أتى في صورة دحية الكلبي، أتى في صورة دحية الكلبي، وربما جاء بصورة رجل، نعم، فيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. وهذا فيه بيان أن الملائكة تتشكل. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله وهو في الصحيح، في قصة ذلك الرجل الذي زار رجلا له في قرية، صديقا له في قرية، فكانت زيارته لله وفي الله، فأدرج الله على مدرجته ملكا يسأله: هل له نعمة عليك؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له: فإني رسول الله إليك ليعلمك بأن الله جل وعلا قد أحبك. وهكذا في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ابتلاهم الله جل وعلا، ابتلى الأبرص والأقرع والأعمى، جاءهم الملك على هيئة رجل، وفي المرة الثانية على هيئة رجل أعمى، وعلى هيئة رجل أبرص، وعلى هيئة رجل أقرع، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الملائكة تتشكل بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. جبريل هو الموكل بنزول الوحي، فهذا خاص بجبريل عليه الصلاة والسلام، لا ينزل بالوحي من عند الله إلا جبريل. وكذب اليهود حين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من ينزل عليك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا. لو وهذا ينزل بالعذاب أو غير ذلك، نعم، وكذبوا في ذلك، هم يعلمون أن الذي أنزل بالوحي من عند الله عز وجل إلى موسى هو جبريل. وهكذا أنبياء سابقون، جبريل هو الذي ينزل بالوحي من عند الله جل وعلا، ولكنهم لم تبقى لهم حجة. جميع الأسئلة التي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها مما يدل على صدق رسالته، كما علموا من أحبارهم وعلمائهم، أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام بما عندهم من علم، ولكنهم ما أذعنوا وما استسلموا لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانت حيلتهم، وهم أهل حيل ومكر، أن سألوه عن الذي ينزل عليه بالوحي فقال: جبريل. فقالوا ذاك عدونا. ولذلك قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل هو الذي خصه الله جل وعلا بنزول الوحي، وهو أعظم ملائكة الرحمن. جبريل عليه الصلاة والسلام هو أعظم ملائكة الرحمن جل وعلا. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي في السماء صعقت الملائكة وأصابها الخوف، فأول من يفيق هو جبريل، أول من يفيق هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضله ومكانته بين ملائكة الرحمن جل وعلا. ولذلك كذلك الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، نادى يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في السماء في الملائكة إن الله جل وعلا يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فجبريل هو أعظم ملائكة الرحمن جل وعلا وأفضلهم، خصه الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم الذي هو نزول الوحي. وهذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال هي النزول بالوحي، هي النزول بالوحي من رب العالمين جل وعلا، هذا من أعظم الأعمال. وهذا خص الله جل وعلا به جبريل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. ميكائيل خصه الله جل وعلا بهذا العمل، فإنه ينزل بالمطر ووكل بالمطر والنبات. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. هذا ملك من ملائكة الرحمن هو إسرافيل، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أخر وقد أخذ والتقم القرن، التقم القرن وهو الصور الذي ينفخ فيه، وهو ينتظر الإذن من رب العالمين سبحانه وتعالى. قد جاء ذكر النفخ في الصور في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه، كيفيته لا نعلمها، كيفية هذا الصور الله أعلم بكيفيته. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. هذا ملك الموت من ملائكة الرحمن جل وعلا، وكله الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح عند الموت، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بعض الناس يسمي ملك الموت عزرائيل، وهذا لم يثبت في خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية، وإلا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه عزرائيل. نسميه ملك الموت كما سماه الله عز وجل في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فلا يسمى هذا الملك الذي يقبض الأرواح عزرائيل كما يسميه عامة الناس، ربما إذا دعا لأحد قال: عسى عزرائيل يقبض روحك. نعم، وإنما هو ملك الموت كما جاء في القرآن. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ملك الجبال الموكل بها. وهكذا من ملائكة الرحمن من وكله الله سبحانه وتعالى بالجبال، يقال له ملك الجبال. جاء هذا في حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام شدة، سألته عائشة: هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام ما حصله من شدة من قومه، آذوه أذية عظيمة حتى خرج مهموما مغموما ولم يستفق إلا في قرن الثعال، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل يخبره أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الجبال. لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق ملك الجبال على أهل مكة الأخشبين، جبلين عظيمين بمكة، لا فعل ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل رحمة للعالمين والذي أراد أن يبلغ دين الله جل وعلا، قال: بل أستأني لعل الله أن يخرج منهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان الأمر كذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الناس في دين الله أفواجا، فأولئك الذين كانوا يحاربونه ويعادونه ويؤذونه دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، ونصر الله جل وعلا بهم الدين، فتحوا المشارق والمغارب. فهذا من ملائكة الرحمن الذي هو ملك الجبال. قال: ومنهم مالك خازن النار. وهذا من ملائكة الرحمن، مالك خازن النار. قال جل وعلا: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. فمالك هو خازن النار، وكله الله جل وعلا بأن يكون رئيس الخزنة، خزنة النار، فللنار خزنة كما قال جل وعلا: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما في آيات سورة المدثر. فهذا ملك وهو مالك خازن النار، وأيضا للنار خزنة كذلك من الملائكة 19 كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. قالوا: منهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. هؤلاء الملائكة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فهذا الملك وكله الله سبحانه وتعالى لكتابة أرزاق العباد والأجل الشقاوة والسعادة إلى آخر ما كلفه الله سبحانه وتعالى به. قال: وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. هؤلاء الذين جاء ذكرهم في قوله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فملائكة حفظة كلفهم الله جل وعلا بحفظ بني آدم، ملائكة حفظة، وهذا لمن حفظ الله، من حفظ الله جل وعلا حفظه الله سبحانه وتعالى. ومن حفظ الله جل وعلا لعبده أن يجعل هؤلاء الملائكة يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا جاء القدر، إلا إذا جاء القدر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خلوا بينه وبين قدر الله، وإلا فالعباد لهم ملائكة حفظة يحفظونهم من أمر الله، إلا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يقع فيتخلى الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل القدر تخلى هؤلاء الملائكة، خلوا بين العبد وبين قدر الله جل وعلا، لأن قدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع، وكان أمر الله قدرا مقدورا ولكن يقضي أمرا كان مفعولا. قال رحمه الله تعالى: وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما جاء في سورة قاف. هؤلاء ملائكة، ملك قال له رقيب، والملك الآخر يقال له عتيد. رقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء ملائكة وكلهم الله جل وعلا بكتابة الحسنات وكتابة السيئات. قال رحمه الله: وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث عبادة وغيره، ملكان يسألان الميت بعد تسليمه. قال المؤلف: بعد تسليمه إلى مثواه، ولا نقول إلى مثواه الأخير كما يخطئ كثير من الناس، يقول فلان تقل إلى مثواه الأخير ويريدون بذلك القبر. لا، ليس القبر المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة وإما نار، أما القبر فهو برزخ، القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ بين الدنيا والآخرة. المثوى الأخير يا عبد الله إما الجنة وإما النار. فقال المؤلف: إلى مثواه، بعد تسليمه إلى مثواه، كأنه يشير رحمه الله تعالى أن السؤال يقع بعد أن يسلم العبد في قبره، يعني تنتهي علائق الدنيا به، تنتهي علائق الدنيا به، يعني ما في أمور تتعلق بالدنيا لا زالت، يعني مثلا من إجراءات التحري، يعني مثلا يموت الشخص فهناك يكون التحري، ما سبب القتل؟ يكون في الثلاجة مثلا، يكون في الثلاجة يعني عدة أيام مثلا، وهم يواصلون التحري، ما سبب القتل مثلا، لماذا قتل، وما سبب الحادث، إلى آخر ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لم يسأل في هذه الحال، لم يسأل، ما دام أنه لم يسلم إلى الآخرة، يعني بقيت إجراءات تتعلق بأمر الدنيا فهو لم يسأل بعد، نعم، ما يحصل عليه السؤال إلا بعد أن يسلم إلى الدار الآخرة، يوضع في حفرته في قبره، انتهت علائق الدنيا. قد ذكر هذا في بعض كتبه رحمه الله، وهنا يشير إلى هذا، قال: بعد تسليمه إلى مثواه، يعني يكون السؤال. فهو يرى ذلك رحمه الله تعالى أن السؤال سؤال الميت بعد انتهاء علاقة الميت بالدنيا، نعم. أما الذين أكلتهم السباع أو أكلتهم مثلا الحيتان في البحار، فقبورهم بطون الحيتان، نعم، انتهوا، انتهت علاقتهم بالدنيا، نعم. لكن في الذين يعني يكونون في ثلاجات، نعم، هناك إجراءات تحري وبحث، ما سبب القتل وما كذا وما كذا، نعم، فلم يسلم إلى الآخرة، نعم، فحينئذ ما يكون السؤال، نعم، لا يسأل هو في الثلاجة ولا يسأل هو في هذه المواضع حتى يسلم إلى الآخرة. إذا سلم ووضع في الحفرة انتهت العلاقة بالدنيا، انتهى أمره، فحينئذ يوضع ويقبر ويسأل من قبل الملكين. جاء في بعض الأحاديث يحسنها بعض العلم أن أحد الملكين منكر والآخر نكير، بعض العلم يحسن ذلك، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. السؤال عن رب العالمين من ربك، وعن الدين ما دينك، وعن نبيك، والأمر بالتوفيق والتثبيت من رب العالمين جل وعلا. ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البراء كما جاء في البخاري نزلت في عذاب القبر. نعم، فهذا أيضا ما يتعلق بالملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، وهو سؤال الميت في قبره حين يسلم إلى مثواه، يسأل عن هذه الأمور. وبقيت هناك أيضا أمور تتعلق بالملائكة إن شاء الله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.